بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فائدة أيها الأحبة الكرام، ذكر بعض أهل العلم منهم الرملي من علماء الشافعية في كتابه نهاية المحتاج أن صلاة الكسوف جاء ذكرها في القرآن الكريم. طيب، في أي آية؟ في الآية من سورة فصلت، في قول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فذكر أن من آيات الله الشمس والقمر، فكأنه يقول: إذا رأينا في هذه الآيات شيء فماذا نفعل؟ اسجدوا لله. قال هنا، يعني قال هذا فيه إشارة إلى صلاة الخسوف. الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في الشرح الممتع يقول: هذا الاستنباط وإن كان له شيء من الوجاهة، لكن لولا ثبوت السنة لم نعتمد عليه. هذا الاستنباط فيه شيء من الوجاهة، لكن إذا ما جاءت السنة بهذه الصلاة المخصوصة لم نعتمد على هذا الاستنباط، لم نعتمد على هذا الاستنباط. عندنا مسألة: صلاة الخسوف مشروعة باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكي الإجماع على سنية صلاة الخسوف وأنها مشروعة. قال النووي في المجموع: وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع. وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع. طيب، لماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأنه بعض أهل العلم كأنه يشير إلى وجوب صلاة الخسوف والكسوف، الوجوب وليس إلى السنية، يشير إلى الوجوب وليس إلى السنية. وجمهور أهل العلم أن صلاة الخسوف سنة. قال ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة يسن لها الجماعة. وأيضا قال العين في عمدة القاري: أجمع العلماء على أنها سنة وليست بواجبة وهو الأصح. قال: وقال بعض مشايخنا هي واجبة. والصواب الله أعلم أنها سنة وإن جاء الأمر بها. والدليل أن الصلوات الواجبة هي الصلوات الخمس، فغيرها وسائر الصلوات غير هذه الصلوات الخمس لا يجب، والله تعالى أعلم. غير الصلوات هذه لا يجب، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، ذكر جماعة من أهل العلم أن آكد الصلوات في التطوع مما له أسباب صلاة الخسوف، آكد صلوات التطوع مما له سبب صلاة الخسوف. واضح بارك الله فيكم. فذكر في كشاف القناع، قال: وآكد صلاة التطوع صلاة الخسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي، يصلي صلاة الاستسقاء تارة ويترك أحيانا.
مرة أخرى أخوان الأفاضل نفهم هذه الفائدة، لأننا سنرجع لها بعد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء صلاة لها سبب، لكن هل كان يصليها دائما؟ لا، كان يستسقي أحيانا من دون صلاة الاستسقاء بالدعاء. أما صلاة الخسوف ما تركها نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك وأكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك هي آكد صلوات التطوع مما له سبب. طيب، عندنا مسألة، صلاة الجماعة عند كسوف الشمس، يعني يصلي صلاة الكسوف جماعة إذا كان الذي انكسف الشمس، واضح بارك الله فيكم، يستحب ذلك باتفاق المذاهب الأربعة أنك تصلي جماعة. كلامنا الآن ليس عن صلاة الخسوف، وإنما عن صلاة الخسوف جماعة، وهذا مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، بل قال بالرشد اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم وهي سنة عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميع لها، كذلك التجميع لها. إذن عند كسوف الشمس تصلى صلاة الخسوف جماعة، هذا مستحب باتفاق العلماء. والدليل بارك الله فيكم حديث الباب، الدليل حديث الباب فادعوا الله وصل، هذا بارك الله فيكم، وهذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما انكسفت الشمس صلى نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم صلاة الكسوف جماعة إذا كان الكسوف أو الخسوف متعلقا بالقمر؟ إذا كان الكسوف أو الخسوف بالقمر، بالشمس هذا بالاتفاق، أما إذا كان الأمر متعلقا بالقمر، ذهب الشافعية والحنابلة وذكر أن هذا هو قول الجمهور أن صلاة الجماعة تسن في خسوف القمر، مع أن الحديث ورد في خسوف الشمس، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في خسوف الشمس. قالوا والدليل حديث عائشة عند البخاري ومسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. فذكر الشمس والقمر، ذكر الشمس والقمر، وكذلك حديث المغيرة بن شعبة حديث الباب فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين خسوف الشمس وخسوف القمر. وذهب جمع من أهل العلم منهم الحنفية والمالكية أن الصلاة في خسوف القمر ما تكون جماعة، تصلى فرادى، واضح بارك الله فيكم. والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، فكلامهم يخالف السنة الظاهرة والنص الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن المنذر تعقب بعضهم فقال وهذه غفلة منه، يعني غفل عن السنة التي وردت في ذكر خسوف الشمس والقمر ثم قال صلوا، فهذه غفلة عن ظاهر السنة. طيب، عندنا فائدة، رجل صلى صلاة الخسوف خسوف الشمس وحده، أو صلى صلاة خسوف القمر وحده، ما راح المسجد، صلى وحده، لا حرج باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل أيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة، ولو كانت الجماعة شرطا لبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال فصلوا. لو كانت الجماعة شرط ما تصح صلاة الخسوف إلا جماعة لقال نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا جماعة، واضح؟ فلو صلاها الإنسان وحده لا شيء عليه باتفاق المذاهب الأربعة. طيب، عندنا فائدة، من لم يصلي صلاة الخسوف حتى انقضى الخسوف هل تقضى صلاة الخسوف؟ واضح بارك الله فيكم، يعني الخسوف وقع والرجل كان نائم، فلما استيقظ انتهى الخسوف، هل يقضي صلاة الخسوف؟ لا يقضيها باتفاق أهل العلم، حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم، وابن حجر في فتح الباب قال واتفقوا على أن، ابن حجر يقول واتفقوا على أنها لا تقضى بعد الإنجلاء، واتفقوا على أنها لا تقضى بعد الإنجلاء، قالوا انتهى سببها فإذا لا تقضى بعد إنجلاء الخسوف. عندنا فائدة، ما حكم صلاة الخسوف في وقت النهي. هذا متصور مع أي شيء؟ خسوف الشمس. وأن أذكر مرة، ربما يذكر هذا بعض الإخوة، أن الشمس انخسفت بعد صلاة العصر. واضح بارك الله فيكم، هذا وقت نهي. ما حكم صلاة الخسوف في هذا الوقت؟ هذا ربما كان قبل أكثر من 20 سنة. ذهب الشافعية وأحمد في رواية أنها تصلى ولو في وقت النهي، قالوا لأنها من ذوات الأسباب وهي آكد ذوات الأسباب فتصلى. وجمهور أهل العلم قالوا لا تصلى في وقت النهي، والصواب هو القول الأول. ومن الأدلة أيضا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خسوف الشمس قال صلوا. ولو كانت الصلاة في وقت النهي لا تصح لبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لصلوا إلا لو وافقت الصلاة وقت النهي. فالظاهر والله أعلم أنها تصلى ولو صادفت في وقت النهي، تصلى ولو صادفت وقت النهي. عندنا مسألة استثنى أهل العلم حال، قالوا لو غربت الشمس ووقع الخسوف أثناء الغروب. واضح بارك الله فيكم، يعني ليس قبل الغروب، لا أثناء الغروب، وهذا الأمر دقائق يسيرة. قالوا لا تصلى صلاة الخسوف بالإجماع. حكاه إجماع القرافي في الذخيرة، قالوا صلاة الخسوف تصلى فيها معنى الدعاء بأن ينجلي هذا الخسوف. طيب الشمس إذا غربت خلاص تغيب، فقالوا إذن لا تصلى صلاة الخسوف. والظاهر أن الإجماع يعني قوي في هذا الباب، الإجماع قوي في هذا الباب، حكاه إجماعا كما ذكرت لكم القرافي في الذخيرة. طيب عندنا مسألة، إذا طال الخسوف فصلى الناس صلاة الخسوف وأطالوا في الصلاة ولم ينجلي الخسوف، واضح بارك الله فيكم، هل تعاد صلاة الخسوف؟ لا، لا تعاد صلاة الخسوف باتفاق المذاهب الأربعة. قالوا لم يكرر نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف، صلاها صلاة طويلة لكن لم يكررها، فلا يشرع فيها التكرير إلا لو تكرر الخسوف، وهذا كما ذكرتكم باتفاق المذاهب الأربعة. مسألة، هل يؤذن لصلاة الخسوف؟ يعني كيف ندعو الناس لصلاة الخسوف؟ حكى جمع من أهل العلم، منهم ابن بطال في شرح صحيح البخاري وابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، إجماع العلماء أنه لا يؤذن لها ولا يقام، وأنه ينادى لها بالصلاة جامعة. يعني صلاة الخسوف ما فيها أذان ولا إقامة، كيف يجمع الناس لها؟ الصلاة جامعة، بخلاف صلاة العيد. صلاة العيد لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، حتى الصلاة جامعة. واضح بارك الله فيكم شيخ، واضح؟ صلاة العيد لا يوجد فيها لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، الإمام يقول استو فيصلي بالناس. أما صلاة الخسوف ينادى لها بالصلاة جامعة، وهذا بإجماع أهل العلم، ليس لها أذان ولا إقامة. والدليل ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، نودي إن الصلاة جامعة. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. يعني هذا دليل على المسألة السابقة أيضا، دليل على المسألة السابقة أنه ينادى لصلاة الخسوف الصلاة جامعة. فائدة، صلاة الخسوف 2 ركعات، يعني مو ب4 ركعات ولا 3 ركعات ولا ركعة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الصنعاني في سبل السلام. قال صلاة الكسوف ركعتان اتفاقا، إنما اختلف في كمية الركوع في كل ركعة. يعني صلاة الكسوف كم ركعة؟ ركعتين. طيب الركعة كم ركوع فيها؟ هذه وقع فيها خلاف، لكن هل صلاة الكسوف ركعة؟ لا. هل صلاة الكسوف ثلاث ركعات؟ لا. هل صلاة الكسوف أربع ركعات؟ لا، وإنما هي ركعتين، وهذا بإجماع أهل العلم. والدليل حديث الباب في ركعتين في ركعتين. طيب عندنا فائدة، الأفضل أن تصلى صلاة الخسوف في المسجد، الأفضل أن تصلى صلاة الخسوف في المسجد، قال ابن تيمية في منهاج السنة، وهذا الكلام كما يقال في غير المضان. المنهاج السنة فيه رد على الرافضة. ابن تيمية ماذا يقول؟ وأما قوله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمراد بذلك ما لم تشرع له الجماعة، أما ما شرعت له الجماعة كصلاة الكسوف ففعلها في المسجد أفضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق العلماء. إذن يحكيه اتفاقا أن صلاته في المسجد أفضل. طيب، وقال ابن الهمام في فتح القدير وأجمعوا على أنها تصلى بجماعة وفي المسجد الجامع أو مصلى العيد. مستند الإجماع في حديث عائشة في وصف صلاة الخسوف عند البخاري ومسلم، هو حديث الباب لكن من ألفاظه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. طيب، فائدة، صلاة الخسوف سرية أم جهرية؟ ذهب الإمام أحمد، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، أن صلاة خسوف الشمس جهرية، وذهب جمهور أهل العلم أن صلاة الخسوف في النهار سرية وفي الليل جهرية، يعني فيما يتعلق بالقمر جهرية وفيما يتعلق بالشمس سرية. الإمام أحمد يقول لا، في الليل أو في النهار جهرية. طيب، دليل الإمام أحمد حديث الباب، قالت عائشة جهر في صلاة الكسوف بقراءته. دليل الجمهور قالوا جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فلم أسمع منه حرفا، وهذا الخبر معل. وأيضا قالوا حديث ابن عباس الآتي في بلوغ المرام قال فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. قالوا نحوا من قراءة سورة البقرة، لو كانت جهرية لن يقول ابن عباس مثل هذا الأمر، ولكن هذا اجتهاده في مقابل ماذا؟ في مقابل النص. فحديث الباب واضح في أنها جهرية. أيضا يقول إسحاق بن راهوية لو ما جاء في الخبر أي حديث، لو ما جاء في صلاة الخسوف أي حديث، هذا الاجتماع وأن ينادى لها الصلاة جامعة فيجتمع الناس في أداء الصلاة في النهار، كيف ستكون هذه الصلاة، سرية أم جهرية؟ جهرية. صلاة العيد في النهار سرية أم جهرية؟ جهرية. صلاة العيد سرية أم جهرية؟ جهرية. صلاة الاستسقاء سرية أم جهرية؟ جهرية. واضح بارك الله فيكم. قالوا فمثلها صلاة الخسوف، هذا إذا ما جاء النص، فكيف مع ورود النص؟ والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يعني معنى هذا الخبر أنه كبر فقرأ الفاتحة وسورة طويلة جدا، ثم ركع فرفع من الركوع فقرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة وركع، والركوع الأول طويل والركوع الثاني أيضا طويل، ولكن الركوع الثاني أقل من الركوع الأول. فلما رفع من الركوع الثاني سجد بعد ذلك سجدتين، ثم بعد ذلك قام إلى الركعة الثانية فقرأ قراءة طويلة دون القراءة السابقة، ثم ركع دون الركوع السابق وهو ركوع طويل، ثم قام فقرأ قراءة سورة الفاتحة وقرأ سورة طويلة دون الركوع السابق، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع السابق، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد وسلم. واضح بارك الله فيكم. إذن هذه هي صلاة الخسوف. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. رواية مسلم الأولى أنه صلى 8 ركعات في 4 سجدات، يعني صلى ركعة أولى بركوعين، ركعة ثانية بركوعين، ركعة ثالثة بركوعين، ركعة رابعة بركوعين. واضح بارك الله فيكم. هذه رواية في صحيح مسلم. هذه الرواية أعلها ابن حبان والبيهقي، قالوا هي من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس ابن كيسان، ولم يسمع منه هذا الخبر. طيب رواية علي رضي الله عنه وأرضاه أشار لها الإمام مسلم بعد ما أورد حديث ابن عباس، قال وعن علي مثل ذلك، لم يسند هذا الإمام مسلم، وأسنده الإمام أحمد في المسند، وهو خبر ضعيف. خبر ضعيف فيه راو يقال له حنش ابن المعتمر يتفرد عن علي رضي الله عنه وأرضاه بروايات، فهي رواية معلة، والله تعالى أعلم. في حديث جابر بارك الله فيكم جاء في حديث جابر في صحيح مسلم بلفظ آخر، كانت 4 ركعات و4 سجدات، يعني في الركعة الأولى ركوعين مع سجدتين، وفي الركعة الثانية ركوعين مع سجدتين، مثل رواية حديث ابن عباس، مثل رواية حديث ابن عباس، وهذا هو المحفوظ عن جابر. أما الرواية الأخرى عن جابر فهي رواية معلة، الرواية الأخرى عن جابر فهي رواية معلة، والله تعالى أعلم. وأيضا حديث أبي بن كعب أيضا حديث معل، فيه راو يقال له عيسى ابن أبي عيسى التميمي وليس بقوي. لذلك ابن تيمية ينص أن، وجمع من أهل العلم، أن أصح الروايات الواردة في صلاة الخسوف رواية حديث ابن عباس، وهي الروايات التي رواها من؟ البخاري. الروايات التي رواها البخاري. ويقول ابن تيمية لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخسوف إلا مرة واحدة، فصلاها في كل ركعة بركوعين وليس بأكثر من ذلك، في كل ركعة بركوعين. لذلك يذكر جماعة من أهل العلم أن الروايات الأخرى التي فيها الزيادات غلط، الروايات الأخرى التي فيها الزيادات غلط، والله تعالى أعلم. لذلك يذكر الحافظ بن حجر عن ابن القيم أنه ينقل عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلط من بعض الرواة، غلط من بعض الرواة. طيب عندنا فائدة في الركوع الثاني، في الركعة الأولى في الركوع الثاني هل يقرأ الفاتحة؟ واضح المسألة؟ يعني كبر الإمام فقرأ الفاتحة وسورة ثم ركع، الآن سيقوم إلى الركوع الثاني في الركعة الأولى، هل يقرأ الفاتحة؟ ولا يشرع بالسورة مباشرة. النووي يقول اتفق أهل العلم على أنه يقرأ الفاتحة، اتفق أهل العلم على أنه يقرأ الفاتحة في الركوع الأول، في الركوع الأول، هذا باتفاق أهل العلم. هل يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني؟ يقول مذهب جماعة من أهل العلم أنه يقرأ الفاتحة، وبعض أهل العلم من المالكية، بعض المالكية يقولون لا يقرأ الفاتحة، لا يقرأ الفاتحة، والصواب أنه يقرأ الفاتحة، الصواب أنه يقرأ الفاتحة. فإذن بعد سورة، بعد القيام من الركعة الثانية يقرأ سورة الفاتحة، يقرأ سورة الفاتحة. طيب، لذلك بعض أهل العلم يقول، الآن نأتي إلى صفة صلاة الخسوف، بعض أهل العلم يقول أنها ركعتين في كل ركعة ركوعين، وهذا قول جمهور أهل العلم. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون هي مثل صلاة الجمعة. واضح بارك الله فيكم، صلاة ركعتين مثل صلاة الجمعة. وجعل الإمام أحمد رواية أنها ركعتين، يجوز أن يكون في الركعة الواحدة أكثر من ركوعي، جمعا بين الأحاديث. يقولون لو صلى في الركعة الواحدة بأربع من الركوع لا حرج، أو ثلاثة لا حرج، وفي الركعة الثانية مثل ذلك. هذه رواية عن الإمام أحمد، والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول. ويذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى أن هذا هو المستفيض في الروايات، وهذا هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي استحبه أكثر أهل العلم. طيب، فائدة: الركوع الأول يكون طويلا. يقول ابن حجر: لم أرى في شيء من طرق الحديث ما الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أطال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، هل ورد أنه قال شيء مخصوص في هذا الركوع؟ يقول ابن حجر: لم أقف على شيء من ذلك، وإنما هو ذكر لله عز وجل، فيكرر الإنسان سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، مرات ومرات ومرات. وأيضا باتفاق أهل العلم هذا الركوع ما يكون فيه قراءة، هذا الركوع ما يكون فيه قراءة، ما يقرأ القرآن، وإنما هو ذكر وتسبيح، ذكر هذا ابن حجر في فتح الباب. طيب، هناك شيء أو أمور لم يرد إطالتها في صلاة الخسوف، مثل ماذا؟ التشهد. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال التشهد؟ من خلال جمع الروايات لم يرد في هذا شيء مخصوص. الجلوس بين السجدتين، هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال فيه؟ لم يرد هذا في الروايات، ولكن يظهر والله أعلم أنه يطيل فيها إطالة نسبية. لماذا؟ صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، بمعنى ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يسبح في الركوع 10 تسبيحات مثلا، فإذا قام من الركوع قام بمقدار تسبيحة واحدة ثم يسجد، ما يفعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم؟ فتكون صلاته ماذا؟ معتدلة. تجد بعضهم مثلا إذا كبر يقرأ في الركعة الأولى وجهين، والركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ويقوم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويسجد، السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وهكذا في سائر الصلاة ما عدا القراءة. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هكذا، وإنما كانت صلاته معتدلة. لا يعني هذا أنك بين السجدتين تجلس قريب من سورة البقرة، واضح بارك الله فيكم، لكن تطيل إطالة نسبية، والله تعالى أعلم. طيب فائدة، من صلى صلاة الكسوف ركعتين مثل سائر الصلوات أخطأ السنة. والدليل في صحيح البخاري ابن شهاب الزهري يقول لعروة بن الزبير إن أخاك يعني عبد الله بن الزبير يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين. يقول أخوك صلى صلاة الخسوف صلاها ركعتين بس مثل صلاة الجمعة ومثل صلاة الصبح هكذا في رواية البخاري. فقال أجل، لماذا؟ قال لأنه أخطأ السنة، عروة ما حاب أخاها. واضح بارك الله فيكم. قال أخطأ السنة، ما قال الصلاة باطلة، الصلاة لا تبطل، لكنه خالف السنة، ربما لم تبلغه السنة إلى غير ذلك من الأسباب، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، إذا رفع من الركوع الأول كبر فقرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ورفع من الركوع، هل يقول سمع الله لمن حمده؟ واضح بارك الله فيكم. يعني في الصلاة تقول سمع الله لمن حمده ثم تسجد. طيب هنا إذا قلت سمع الله لمن حمده لن تسجد، ستقرأ، هل يقول سمع الله لمن حمده أو لا؟ في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. إذن في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من الركوع الأول ماذا قال؟ سمع الله لمن حمده. واضح بارك الله فيكم. طيب وباتفاق أهل العلم القيام الثاني أقصر من القيام الأول في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة، حكاه اتفاقا النووي في شرح صحيح مسلم. طيب لو افترضنا أن الإمام مسألة كبر في صلاة الخسوف فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة فاطر، فلما أتم سورة فاطر جاء الخبر أن الخسوف قد انتهى، هل يقطع صلاته ولا يكمل؟ واضح المسألة؟ إذا جل الخسوف الصلاة ماذا يفعل الإمام؟ يكمل صلاته أو يقطع صلاته؟ باتفاق أهل العلم أنه يتم صلاته، باتفاق أهل العلم يتم صلاته، حكاه اتفاقا النووي في المجموع. وبعض أهل العلم يقول يتمها ولكن لا يطيل فيها. لماذا؟ لأن الخسوف قد انجلى، لأن الخسوف قد انجلى وزال السبب. طيب عندنا مسألة، لو اجتمع الخسوف مع صلاة الفرض وخشينا أن يخرج وقت الفرض، يعني لو افترضنا أن خسوف القمر وقع بعد أذان الفجر، واضح بارك الله فيكم. طيب لو صلينا صلاة الخسوف صلاة طويلة سيخرج وقت صلاة الفجر، فأيهما نقدم؟ قطعا نقدم ماذا؟ الفرض. وهذا بارك الله فيكم باتفاق المذاهب الأربعة. أما لو ما خشينا من خروج الوقت فلا حرج من تقديم صلاة الخسوف، واضح بارك الله فيكم. لو افترضنا أن خسوف القمر وقع بعد أذان العشاء فقدم الإمام صلاة الخسوف لا حرج، لا حرج. وأهل العلم يقولون يقدم صلاة الخسوف على الفرض. لماذا؟ لأن وقت صلاة العشاء ممتد، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. إذن إذا خشينا من فوات الفرض قدمنا الفرض، وأما إذا لم نخش من فوات الفرض قدمنا صلاة الخسوف. طيب عندنا مسألة، هل تستحب الخطبة بعد صلاة الخسوف؟ ذهب الشافعية إلى استحباب ذلك، قالوا وعلى هذا جمهور السلف، وبعض أهل العلم قالوا لا. يعني جمهور أهل العلم قالوا لا تستحب الخطبة، أما الشافعية يقولون جمهور السلف يقولون تستحب الخطبة. دليل جمهور أهل العلم أن الخطبة لا تستحب، قالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموعظته جاءت عرضا وليست مقصودة. أما الشافعية فقالوا لا، قصد نبينا صلى الله عليه وسلم الخطبة. طيب ما دليلهم؟ شوف الفقه والاستنباط. قالوا في حديث عائشة عند البخاري ومسلم واللفظ للبخاري: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. هذه موعظة جاءت عرضا ولا مقصودة، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثل الخطبة، حمد الله وأثنى عليه. وفي حديث أسماء: فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال، متفق عليه واللفظ للبخاري. والصواب الله أعلم أن الخطبة مسنونة. والشافعي يقولون هي خطبتين مثل الجمعة. والصواب الله أعلم، وهذا قول عند الحنابلة، أنها خطبة واحدة موعظة، وهذا هو الصواب، لأن ظاهر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت خطبتين وإنما كانت خطبة واحدة. طيب عندنا مسألة: رجل جاء في الركوع الثاني من الركعة الأولى. فهمتم المسألة؟ رجل جاء في الركوع الثاني من الركعة الأولى، ذهب الشافعية قالوا لا يكون مدركا للركعة، يعني ركعة صلاة الخسوف لابد أن يكون فيها ركوعي، واضح بارك الله فيكم. وذهب بعض الحنابلة، والمرداوي يقول عن الركوع هذا قالوا سنة، يقول بلا نزاع، يعني لو أدرك ركوع واحد يكون ماذا؟ قد أدرك الركعة. والصواب الله أعلم هو القول الأول، لأن هذه صلاة مخصوصة تصلى بهذه الصفة، فإذا في كل ركعة كم؟ ركوعي، وأنت في هذه الركعة صليت كم بكم ركوع؟ ركوع واحد. فالظاهر والله أعلم أن هذه الركعة تقضى، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة: ما هي الأعمال المشروعة عند الخسوف؟ الصلاة، وكل ما سبق من الأدلة يدل على ذلك. العمل الثاني والثالث: الذكر والدعاء والاستغفار. الذكر والدعاء والاستغفار في صحيح البخاري: فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كسفت الشمس فنبثتها رمى الأسهم، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، فقال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله كثيرا في خسوف الشمس. العمل الرابع: عتق الرقاب. وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. هذا في صحيح البخاري. أيضا العمل الخامس: التعوذ بالله من عذاب القبر. في صحيح البخاري باب التعوذ بالله من عذاب القبر في الكسوف، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، وأورد تحته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف، وبعد الصلاة قال ما شاء، ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم رفع النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى من الصلاة وقد تجلت الشمس، فقال إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعوذ من عذاب النار وعذاب القبر بعد الخسوف. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من التعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. العمل السادس الصدقة. في صحيح البخاري ومسلم: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ يظهر والله أعلم، يعني الآن المسألة: هل نقرأ في صلاة الخسوف من المصحف إذا لم يستطع الإنسان أن يقرأ من حفظه؟ يظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأن صلاة النافلة وصلاة الليل خصوصا ورد فيها القراءة من المصحف. عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤم بها عبد لها فكان يقرأ من المصحف، فالنفل يخفف فيه. أما الفرض، الإمام أحمد سئل عن القراءة من المصحف الفرض، قال: ولا يصنع هذا أحد. واضح بارك الله فيه. أما النافلة فأمرها سهل، خاصة مع وجود مصلحة الإطالة في الصلاة، والله تعالى أعلم. لا حرج، لكن هذا خلاف السنة. واضح بارك الله فيك. لا حرج، يعني رجل قرأ في الركعة الأولى تبارك، في الركعة الثانية نعطيناك الكوثر، صلاته صحيح. لكن هل هكذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كانت هكذا. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.